العلاقة بين النوم والحديث واضحة.
اي نعم، العلاقة بين الباب والحديث هو أن حديث النفس لا يؤاخذ به، لأنه يقع أحيانا بغير اختيار الإنسان وبغير إرادته، فكذلك النسيان لم يخفر الإنسان فيه الحنث، وكذلك الخطأ لم يقصد فيه الإنسان الحنث.
حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عن ابن جريج قال سمعت ابن الشهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، ثم قال آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل افعل ولا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال أخر، قال آخر، قال آخر حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج.
هذه الثلاثة التي أشار إليها بالحديث الأول، زرت قبل أن أرمي، زرت يعني طف طواف الزيارة قبل الرمي، يعني رمي جمعة العقبة، قال لا حرج. والثاني قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. وأيهما الأول؟ الذبح، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. هذه هي الثلاث، يعني ليس عليك إثم. هذا الحديث، هذا اللفظ الحديث فيه مطلق، واللفظ الأول الحديث فيه مقيد، الحديث فيه مقيد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقيد أحسب كذا، لكن الحديث الأول فيه افعل ولا حرج، ولم يقل ولا تعد، فدل هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. نعم نعم.
أن
الرجل يعني بنية عقد حلف أنه ما يكلف له، بس لو كان هذا مراده، هذا مراده صحيح، هذا يدل عليه الحديث، لكن الترجمة ما تتناسب مع هذا، ترجمة هي إذا حنث.
كيف يشير البخاري
إلى
ما بعد ذهاب له الثلاثة ما بين
فيه؟ إيه الحديث مو هو واحد، الحديث حديث اثنين، حديث عمرو بن العاص وحديث ابن عباس،
وحديث الذي بعد وذكر بعد.
نعم، كان يريد ان يبين الثلاث في حديث ابن عباس. نعم. اي
حدثنا عثمان ليس او محمد عنه
كأنه نسي، الله أعلم أنه نسي، هل تلقى الحديث من ابن هيثم أو من محمد عنه؟
لكن وش حكمه؟
هذا لا يضر، لا يضر، لأن الغاية هو أبو الهيثم، لا يضر. نعم؟ كل ما ثقة، نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن
ما تكلم عليها الحافظ للشك مصطفى.
طيب قوله نعم. قوله حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه. وقع مثل هذا في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس.
ذريرة إيش باب؟
في باب الذريرة.
نعم.
في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس، وتقدم الكلام عليه هناك، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن الهيثم به. قوله كنت أحسب.
خلاص ما حاجة.
عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال في الثالثة فأعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
الشاهد من هذا أن الرسول لم يأمره بإعادة ما سبق من صلاته لأنه كان جاهلا. نعم. لا في بس اللفظ هذا سياق الحديث، يقول سياق اللفظ هنا مختلف ولا في ألفاظ أخرى صرح بأنه رد عليه السلام. نعم. أين؟ لا حتى في الأول في الأولى فيه ألفاظ أخرى صرح من رد عليه من أولهم. دري هذا نوع من الأطعمة أظنه.
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاشتلتت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال أبي أبي، قالت فوالله ما أنجزوا حتى قتلوه.
إيش ما؟
من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة والله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله.
ما شاء الله. نعم. هذا أيضا فيه الجهل، لأنهم مع شدة القتال لم يعرفوا أباه، وقوله أبي أبي مع شدة القتال ما انتبهوا له فقتلوه، لكنه رضي الله عنه تصدق بديته على المسلمين فما زال فيه بقية حتى لقي الله. نعم. أي بقية خير فيها نسخة. نعم. هل هذا إيش؟ لم تصلي يعني لم تصلي صلاة تجزئك. نعم. نعم. ها؟ يعني معناها أن هذه القضية اكتسب فيها خيرا، فصار فيه بقية خير، والإنسان يوفق في بعض القضايا حتى يجرى فيه خير كثيرا بسببه.
حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن فلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذا فيها العفو عن النسيان في فريضة من فرائض الإسلام في الصيام، فكذلك الحنث في اليمين من باب أولى. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا.
والصحيح أيضا أن النسيان أو الجهل معفون عنه حتى في الطلاق، فلو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته ناسية فإنها لا تطلق حتى ولو أراد الطلاق. وكذلك لو كلمته جاهلة فإنها لا تطلق ولو أراد الطلاق. وأما إذا أراد اليمين فهي يمين كما هو معروف. نعم في نعم نعم لمنها؟ نعم كيف سأله من ثلاثة من هذا؟ يعني معناه إذا نحر ورمى إذا نحر ورمى يعني جعل النحر ما يستبع. أقول هذا ليس بعيد لكن مشهور استنادا للحديث الذي فيه ضعف إذا رميتم وحلقتم. نعم إيه فيه وش فيه وجه دلالة إن الرسول جعل هذا بدل هذا. فيه خلاف بين أهل العلم فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنه عام ومنهم قال خاص بهذه الأمة وأنه من الآثار التي وضعت عن هذه الأمة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. نعم
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم.
هذا أيضا فيه العفو عن النسيان وذلك أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة لكن لما كان نسيانا جبره سجود السهو. يحمل هذا على السجود بعد السلام وذلك فيما إذا سلم قبل تمام الصلاة أو زاد في صلاته. هنا قبل أي صحيح هو سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام. لكل سهو في الزيادة. يسلم النقص. نعم. إنه سلم ثم سجد يعني سجد بعد السلام. هنا هذا عن زيادة شو عن زيادة لأنه سلم في أثناء الصلاة فزاد وقرأ وأكمل تشهد. هو ما لا يتصور النقص في الحقيقة إلا إذا ترك واجب في ترك الواجب في ترك الواجب. نعم تصور النقص
قول أم الله يعني السلام لا يعتبر زيادة يعتبر خروج من الصلاة.
نعم
قال بعض العلماء السلام يعتبر زيادة
كل يقول ما عنده هو زيادة في الحقيقة هو زيادة لأنه ركن من أركان الصلاة. أما الذين يقولون أنه إطلاق محظور فنعم يقولون هذا خروج من الصلاة لكنه ركن من أركان الصلاة فهو زيادة فيها من جنسه.
حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
في جماعة من الأمريكان اللي أسلموا من الجنود الآن زارونا تحبون نجلس معهم ولا ها؟ طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم من أكل ناسيا وهو صائم.
إيش؟
إذا حنث
في أثناء الباب.
في أثناء الباب.
نعم.
في أثناء الباب.
في أثناء الباب.
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وحدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب.
الشاهد من هذا قوله من أكل ناسيا فإنه يدل على أن الإنسان إذا حنث ناسيا في الأيمان فلا كفارة عليه، لأنه إذا رفع عنه الإثم وفساد الصوم فإن الحنث من باب أولى. وهو كذلك، فلو قلت: والله لا أكلم زيدا، فكلمته ناسيا فلا كفارة عليك، لكن لا تكلمه مرة ثانية متعمدا. نعم.
حدثنا آدم حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. وحدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي
في هذا أيضا أن الإنسان إذا نسي وترك واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطل، ولكن عليه سجود السهو، ويكون عبد الله قبل السلام كذا. إذن إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو قبل السلام، هذه قاعدة. نعم.
حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور: لا أدري، إبراهيم وهم أم علقمة؟ قال: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين.
هذا أيضا فيه دليل على أن من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يتحرى الصواب فيتم ما بقي ومن السلام، من السلام يتم ما بقي يعني ويسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. وعليه نأخذ من هذا قاعدة في باب سجود السهو، أن الإنسان إذا شك في عدد الركعات وتحرى الصواب وبنى عليه فإنه يسجد متى؟ يسجد بعد السلام. أما موضوع الحديث فإنه قد ثبت من غير شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، ولما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. وهو صريح، والشك هنا إما من إبراهيم أو من علقمة، لكن غيرهم لم يشك أن الرسول صلى خمسا فسجد السجدتين بعد ما سلم. نعم.
إذا أراد أن يتحرى الصواب، هل الصواب ما يترجح عنده أو الصواب الأقل؟
لا، الصواب ما يترجح عنده، لأن كلمة يتحرى يدل أنه يعمل بالراجح. أما إذا لم يمكن التحري فهنا يأخذ بالأقل.
إذا استلم دل الناس بعض الناس إذا زاد الإمام الركعة الخامسة فإنه يكمل معه ثم يخبره بعد الصلاة، يعني يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولم ينكر عليهم أن زادوا ولم ينبهوا.
نعم.
وقد تأخير عن بيان.
نقول هذا استدلاله صحيح، استدلاله صحيح، ولكن بشرط أن يكون نبيا يوحى إليه.
لكن الشيخ يقول يعني ما
واضح ولا لا؟ فهل يمكن هذا؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن النسخ، ولهذا قالوا أزيد في الصلاة، شكوا لأنه زيد فيها شرعا، أما حسا فقد زاد. كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم وصلت الصلاة، لكن في عهدنا الآن هذا يمكن إزالة.
لكن
شفاعة
قال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم
ما أنكر عليهم لأنهم نعم مجتهدون. أرأيت لو كان في احتمال أن زيد الصلاة يجوز أن يتأخروا؟ ما يجوز. إذا ما دام في احتمال الزيادة شرعا لا يسعهم إلا أن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما
ينبئهم إلا مثلاً صار مثلاً، يعني معروف ما احتاج تنبئة هذا، يعني من المعلوم أن الصلاة أربع لا يمكن أن تزال. نعم.
ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاة أم نقص؟
نعم.
ثم قال
هاتان السجدتان
لمن لا
يدري
زاد في صلاة
أم نقص؟ هذا معروف بالمعنى.
يعني كيف؟
لأن يعني أن الرواة كما الآن كما ترى في هذا السياق فيه شك هل زاد أو نقص، فكأن الراوي لم يضبط، ولذلك رواه بمعنى وقال هذا السجدان لمن لا يدري أزاد أم نقص.
يعني هذا الكلام هو كلام النبي؟
لا، مهر الله طبعا رواه بمعنى، رواه بمعنى يعني لا باللفظ، لأن اللفظ الذي في هذا السياق ما قال رسول هذا، قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يدعي
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تؤاخذني، يقول في قوله تعالى قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا، قال كانت الأولى من موسى نسيانا.
نعم.
قال أبو عبد
الله قول لا تؤاخذني بما نسيت، فأقر من ذلك وقال كانت الأولى من موسى نسيانا. نعم.
بالنسبة لسجود السهو، إذا سهى الإمام وقرأ سجدة التلاوة وركع فسهى المأمومين منهم من سجد ثم بعد نهاية الصلاة منهم من جاء بذلك منهم من سجد سجود السهو،
الذي سجد ولم يركع هذا لا بد أن يتركع إذا لم يركع حتى سلم الإمام، فلا بد أن يأتي بعد ذلك بركعة كاملة، لأن الصلاة التي ترك ركوعها لأن ركعة التي ترك ركوعها بطلت بالنسبة له. لكن في مثل هذه الحال كان عليهم لما قال الإمام سمع الله لمن حمده وعرفوا أنه ركع ولم يسجد أن يقوموا من سجودهم ثم يرفعوا ويرفعوا ويتابعوا
ما
عليهم شيء، فعلوا هذا ما عليهم شيء. نعم. هل يؤاخذ الإنسان على المسألة؟ أما الله فقد قال لما أمر عبادا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال قد فعلت. لا يؤاخذ عن الإنسان إلا ما كان من حق العباد فلا بد أن يؤاخذ به الإنسان. لو أن إنسانا أعطاك كيلو عنب قال خذ أوده للبيت فنسيت أنت وذهبت به إلى بيتك وأكلته، تؤاخذ به بالنسبة للشخص ولا لا؟ ها؟ تضمنه ولا ما تضمنه؟ تضمنه، لكن هل تأثم؟ أسألك. ها؟
لا أثم
إلا إن كنت أمن عليك. لا المهم هل تأثم أو لا؟
لا
تأثم. لكن لو أكلته عمدا مع الذكر تأثم. تأثم وتضمن إلا إذا كنت كما قلت تمون عليه. بس أخشى أن فتحنا هذا الباب صار كل واحد يمعرف الثاني. نعم لكن هو أصل دخل معه على أنه لا يعارض. دخل معه في الأصل على أنه لا يعارض. نعم أخذنا ثلاثة اثنين. نعم إيش 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 نعم. لا الغفلة عن ذكر الله ترك مهم سيئة. لا فرق بين افرض انسان مثلا سلم من الصلاة وقام قبل ان يذكر الله نسيان هذا نسيان. لكن اذا غفل هذا ليس بنسيان الا اذا اردت بالنسيان نسيان الفرق كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. هذه غفلة هذه غفلة. الحقيقة أن الموفق هو الذي يذكر الله في كل شيء. أنت الآن لو نسأل الله أن يصلح قلوبنا لو كانت القلوب حية لكنا نذكر الله في كل شيء. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذا معنى كل شيء أراه أذكر الله. إذا رأيت مثل أطفال في السوق أذكر الله سبحان الله العظيم. شوف هذا الخلق ينشأ هذا صغير وهذا كبير بلغ من كبر عفية وهذا متوسط. نعم إذا رأيت الأشجار وأنواع الأزهار حتى في الشارع وسبحان الله العظيم كيف شجرة واحدة يعني شجر يسقى بماء واحد ويختلف هذا الاختلاف. لو أن أهل الأرض كلهم جميعا أرادوا أن يحولوا هذه الزهرة من هذا اللون إلى هذا اللون ما استطاعوا إلى هذا السبيل. فالإنسان الحقيقي إذا فتح الله عليه باب الذكر صار كل شيء يراه يمكن أن يذكر الله به. وليس الذكر معناه لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا الذكر قد يكون بالقلب أهم من ذكر اللسان كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر. نعم.
قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله.
نعم هذا كان البخاري رحمه الله يريد أن يفرق بين نسيان المأمور أو جهل المأمور الجهل بالمأمور وبين نسيان المحظور. نسيان المحظور سبق أنه ليس فيه شيء يعني إذا نهيت عن شيء ففعلته هذا يسمى إيش فعل محظور. فإذا نسيت فقد نسيت في فعل محظور. إذا أمرت بشيء فتركته فهذا ترك مأمور. هذا تعذر فيه بالنسيان من حيث الإثم أما من حيث الأداء فلا تعذر. ولهذا لو سلمت من ركعتين ناسيا فلا إثم عليك ولكن يجب عليك أن تتمم يجب أن تتمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه ذبح قبل أن يصلي جاهلا فذبح الأضحية قبل أن يصلي صلاة العيد جاهلا يظن أنه لا بأس به فهل عذره النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل؟ لا. لماذا؟ لأنه فعل مأمور، ولهذا أمره وأمر غيره ممن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بدلها. ونظير ذلك لو صليت قبل دخول الوقت جاهلا ثم تبين لك أن الوقت لم يدخل وجب عليك إعادة الصلاة. أما هذا الحديث فيقول إن عنده عناق جذع، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح العناق بدل عن الشاة، والعناق هي الصغيرة من أولاد المعز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. أكثر أهل العلم على أن هذا من الخصيصة الشخصية، يعني أن إجزاء العناق خاص بهذا الرجل شخصيا، وأن غيره لا يحل له أن يذبح عناقا لأنها لم تتم السن الواجب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس في الشريعة تخصيص شخصي، بل إنما الأحكام تتبع المعاني والأوصاف، فإذا وجدت المعاني والأوصاف الموجبة لهذا الحكم ثبت الحكم. حتى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن خصائص له شخصية، بل هي خصائص معنوية بصفته رسولا، بصفته نبيا عليه الصلاة والسلام. خصه الله بخصائص اقتضاها هذا الوصف. فهذا الرجل الذي أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذبح العناق، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن شخصا حصل له مثل ما حصل لهذا الرجل قلنا لا بأس. لو أن رجلا جاهلا ذبح أضحيته قبل الصلاة وكان عنده عناق فأراد أن يذبحها بدلا عن التي ذبحها في الأول قلنا له إنها تجزئ عنك. ولو أراد أحد أن يذبح هذه العناق ابتداء لقلنا لا تجزئ. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالعناق ليست مسنة فلا تجزئ، لكن تجزئ عن هذا الرجل الذي ذبح شاته بالأول وشاته مجزئة لكن ذبحها قبل الوقت وأراد أن يعيد الأضحية بعد في وقتها، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، أي أنه لا شيء في الشريعة يعطى للشخص نفسه دون غيره، بل لما حصل فيه من المعنى الذي أوجب هذا الحكم. نعم. هو لازم يضيف، ربما تقديمه إياها يوجب الضيف ليس أصل وقته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اليمين الغموس. وقول الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
يقول مالك رحمه الله: باب اليمين الغموس. الغموس فعول، وهي صيغة مبالغة مشتقة من الغمس، وذلك أن هذه اليمين تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. واختلف العلماء رحمهم الله: هل اليمين الغموس كل يمين كاذبة أو أن اليمين الغموس ما اقتطع فيها مال امرئ مسلم فقط على قولين لأهل العلم، والراجح أنها الثانية، اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم لأنها هي التي ورد فيها الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أما التي لا تتضمن ذلك فلا شك أنها عظيمة، لأن الكذب من حيث هو كذب محرم، وهو من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، وهو إحدى روايتين عن أحمد رحمه الله. وإذا كان كذلك فإذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشد إثما. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خيانة ومكرا، فتحلف للشخص بالله عز وجل وأنت ماكر فيه وخادع له. يقول الله عز وجل في عقوبة هذا: فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم، والمراد بها قدم هذا الذي اتخذ أيمانه دخلا. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يجري بين الناس من المعاهدات المؤكدة بالأيمان، فإن الإنسان إذا اتخذها دخلا فخان عهده فلا شك أنه ينال هذا الوعيد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، إن اتخذ لله شريكا في ملكه أو في عبادته، وكذلك في أسمائه وصفاته. والثاني حقوق الوالدين، أي قطع برهما وهما الأم والأب. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والرابع اليمين وغموس، وهذا هو الشاهد من الحديث، وعرفتم ما هي اليمين الغموس عند أهل العلم. نعم.
باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينك؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين الصبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
هذا الباب يقول المؤلف جعل باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فجعل الترجمة فيه آيات من كتاب الله. قوله يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي يأخذون العهد والأيمان ثمنا قليلا، فيعاهدون ويغدرون من أجل الدنيا، ويحلفون ويحنثون من أجل الدنيا. ومن ذلك إذا حلف المدعى عليه بأنه ليس في ذمته للمدعي شيء وهو كاذب فهذا قد اشترى بيمينه ثمنا قليلا. فما هو الثمن القليل اشتراه؟ اي نعم. ها؟ لكن في هذه المسألة ادعى شخص على آخر بمئة ريال فقال ليس لك عندي شيء وحلف على أنه ليس عنده شيء مئة ريال. نعم. قال الله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. خلاق يعني نصيب، لا خلاق أي لا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يعني تكليم رضا، أما تكليم الغضب فإنه ربما يكلمهم. ولهذا إذا قال أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيكلمهم. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد نفي النظر العام، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ينظر كل شيء. لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة. ولا يزكيهم أي لا يجعلهم من الزاكين، لأنهم ليسوا أهلا لذلك فليس عندهم زكاة. وبانتفاء هذه الأشياء لا خلق ولا كلام ولا نظر ولا تزكية أتى بعد ذلك بالأمر الثبوتي فقال ولهم عذاب أليم. هذا وعيد والعياذ بالله من اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. وفي حديث أبي ذر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثا. فقال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المروج أو الذي يزيد في ثمن سلعته بالحلف الكاذب، فهذا ممن اشترى بأيمانه ثمنا قليلا. قال وقوله جل ذكره ولا تجروا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعلوا الحلف بالله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني إذا حلفتم على بر فلا تجعلوا هذا اليمين مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. مثاله قال والله لا أصلي الضحى اليوم، ثم قيل له صل قال قد حلفت، ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك أنت بر، افعل البر. وتتقوا قال والله لأفعلن كذا وكذا، والله يقول والله لأشربن الخمر، والله لأشربن الخمر، فقيل له اتق الله لا تشرب، قال قد حلفت، ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة ليمينك أن تتقي الله، اتق الله لا تمنعك اليمين من التقوى. وتصلح بين الناس، جاء رجل لآخر وقال له سمعت أن بينك وبين فلان خصومة فلعلك تصلح مع الرجل فالصلح خير، قال إيه ارجع وراءك مالك تدخل بيني، فقال والله لا أصلح بينهما، والله لا أصلح بينهما. ثم جاء لهذا الحالف وقيل له: أما علمت يا فلان أن بين فلان وفلان مشاحة؟ أصلح بينهما. فقال: لقد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول: لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تصلح بين الناس. هذا هو معنى الآية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا هو معنى الآية. وقال تعالى: والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، مراد بالثمن القليل ما كان من أمر الدنيا. إذا عاهد الإنسان ثم غدر من أجل الدنيا فقد اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. قال: إنما عند الله هو خير لكم، يعني إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب ما يفوتكم من الدنيا.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي.